أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في المسألة 179، حيث ذكرنا أن هذه المسألة تشتمل على عدة نقاط. النقطة الأولى أن المكلف يلزمه أن يأتي بالتلبية على شكلها الصحيح، فلا يصح اللحن بالتلبية، وذلك باعتبار أن الوارد في روايات أهل البيت هو أن الإمام قد تلفظ بالتلبية الصحيحة، حيث قال في صحيحة معاوية: التلبية أن تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. ومن الواضح أن الإمام إنما تلفظ بالتلبية الصحيحة، فيلزم الإتيان بالتلبية على وجهها الصحيح. وقلنا هذه النقطة وإن لم يسلط الأضواء عليها المتن، ولكن هي مستبطنة في هذه المسألة. النقطة الثانية: من لا يعرف التلبية الصحيحة قلنا يلزمه أن يتعلم، لأن التعلم هو مقدمة واجب، ومقدمة الواجب هي واجبة عقلا وإن لم نقل بوجوبها شرعا، بمعنى أن المكلف لا يكون معذورا لو ترك الإتيان بهذه المقدمة، فيجب عليه أن يتعلم. وصل بنا الكلام إلى النقطة الثالثة. النقطة الثالثة: يكفي في أداء التلبية بالشكل الصحيح هو تلقين الغير، فلا يلزم على المكلف أن يؤديها بنفسه مباشرة، بل يكفي أن يلقنه الغير، فإن التعلم يمكن أن يكون بحفظها عن ظهر القلب، كما يمكن أن يكون بقراءتها كتابة بورقة وما شابه ذلك، كما يمكن أن يكون بالتلقين، بمعنى متابعة الغير بالتلفظ بها. وهذه المراتب الثلاثة: الحفظ عن ظهر القلب، والقراءة كتابة، والتلقين، هي كلها في مرتبة واحدة ولا يوجد طولية بينها. فكما يمكن للمكلف أن يأتي بالتلبية حفظا على ظهر قلبه، يمكنه أن يقرأها بورقة مثلا أو عن طريق الموبايل، كما يمكنه أن يأتي بها عن طريق متابعة الغير بالتلفظ بها، وهو ما يسمى بالتلقين. ولا خصوصية للإتيان بها عن ظهر القلب، هذا ما له خصوصية، فالمكلف مطلوب منه أن يأتي بالتلبية، ويأتي بها بأي نحو من هذه الأنحاء الثلاثة، ولا نحتمل خصوصية للإتيان بها حفظا عن ظهر القلب. وهذا الكلام نفسه يأتي في القراءة بالصلاة، يجب أيه Thank you. بين الاتيان بالمرادف اللي هو أجبتك أجبتك وبين الاستنابة ولا معنى للترجمة في حقه. مسألة 180. الأخرس لعارض الأخرس كيف يلبي إذا أراد الإحرام؟ الأخرس على قسمين، يوجد أخرس بالعارض، هذا الذي كان يعرف التلبية ويعرف ألفاظها، كان قادر على النطق بها، ولكن بسبب عارض معين أعجزه عن النطق بها، كما إذا أصيب مثلا بجلطة دماغية أفقدته القدرة على النطق فصار أخرس، لكن هذا أخرس بالعارض، هذا سابقا يعرف الألفاظ كان يقدر أن يتلفظ بها، هذا أخرس لعارض. أكو عندنا أخرس ذاك اللي هو بالأصل أو ما يسمى بالأخرس الأصم، هذا اللي هو من الولادة لا يسمع ولا ينطق، فهذاك أصلا هو لم يسمع بالألفاظ، ما سامع ألفاظ، إنه أصم من الولادة، فذاك كيف يأتي بالتلبية؟ هنا دلت رواية مروية عن أبي عبد الله صلوات الله عليه، اللي هي رواية السكوني، ورد فيها هكذا: قال تلبية الأخرس وتشهده وقراءته للقرآن في الصلاة تحريك لسانه وإشارته بإصبعه، هكذا يلبي وهكذا يحرك لسانه ويشير بإصبعه. قال الأخرس لعارض مع التفاته إلى لفظة التلبية يأتي بها على قدر ما يمكنه، فإن عجز حرك بها لسانه وشفتيه حين اختارها بقلبه وأشار بإصبعه إليها على نحو يناسب تمثيل لفظها، وأشار بإصبعه إليها يعني إلى معاني التلبية، يشير يحرك إصبعه وفق معاني التلبية بحيث يناسب تمثيل تلك الألفاظ والمعاني، هذا الأخرس بالأصالة بالعارض. وأما الأخرس الأصم اللي هو من الولادة بحيث لا يعرف ألفاظ التلبية أصلا لأنه لم يسمع صوتا في حياته، وأما الأخرس الأصم من الأول ومن بحكمه، فمن بحكمه إما أن نقول الأخرس وليس بأصم، قد يقال هذا بحكمه، أو نفترض مثلا أنه ولد سليما وبعد شهر أو شهرين بسبب مرض معين أصابه فصار أخرس أصم، هذا أيضا سمع الألفاظ ولكن لم يعقل الألفاظ، فحكمه حكم الأخرس الأصم من الولادة، نفس الحكم، كلاهما هو لا يعرف ألفاظ التلبية. قال وأما الأخرس الأصم من الأول ومن بحكمه فيحرك لسانه وشفته، بعد هذا حيث أنه لم يسمع الألفاظ، أنا لا معنى لأن نقول يأتي بألفاظ التلبية على وفق ما يمكنه، وأصلا ما يعرف ألفاظ التلبية وما سامحه، خلاف الأخرس لعارض يتقدم المرحلة الأولى أن يأتي بالألفاظ على وفق ما يمكنه، فإذا ما تمكن ينتقل للمرحلة الثانية اللي هي يحرك لسانه وشفتيه عندما يخطر التلبية في قلبه ويحرك إصبعه مشيرا إلى معاني تلك التلبية، هذا لا افترضنا من البداية أنه لا يتمكن من الألفاظ ولم يسمع الألفاظ أصلا، فمن البداية هو يقول فيحرك لسانه وشفتيه تشبيها بمن يتلفظ بها مع ضم الإشارة بالأصبع إليها أيضا. مسألة 181 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.